بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال رحمه الله: قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا، أي عذابنا، وفارت التنور، اختلفوا في التنور. قال عكرمة والزهري: هو وجه الأرض، وذلك أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: فارت التنور، أي طلع الفجر ونور الصبح. وقال الحسن ومجاهد والشعبي: إنه التنور الذي يخبز فيه، وهو قول أكثر المفسرين، وهو الصحيح في تفسير الآية، اختاره الطبري وغيره. وهذا آية من الله تعالى، أن هذا التنور الذي هو مكان النار وأبعد المواضع عن الماء يفور بالماء، معناه أن الأرض كلها تفجرت بالمياه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فكل الأرض تفجرت عيونا، حتى الموضع الذي هو أبعد الأماكن عن النار، الذي هو أبعد الأماكن عن الماء وهو موضع النار، فار بالماء. فإذا كان هذا الموضع قد فار بالماء، معنى أن كل المواضع كذلك. وهذه آية علامة جعلها الله تعالى لنوح، أنه إذا رأيت الماء قد فار من التنور فاركب السفينة. قال رحمه الله: ورواية عطية عن ابن عباس، هذا قول الأكثر المفسرين، وهو رواية عطية عن ابن عباس. قال الحسن: كانت النور من حجارة، كانت حواء تخبز فيه، فصار إلى نوح عليه السلام، فقيل لنوح: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابه. وهذا لا دليل عليه أنه كان تنورا لحواء. واختلفوا في موضعه. قال مجاهد والشعبي: كان في ناحية الكوفة، وكان الشعبي يحلف ما فار التنور إلا من ناحية الكوفة. وقال: اتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة، وكان التنور على يمين الداخل مما يلي باب كندة، وكان فوران الماء منه علما لنوح عليه السلام. وقال مقاتل: كان ذلك تنور آدم، وكان بالشام بموضع يقال له عين وردة. وروي عن ابن عباس أنه كان بالهند، وكل هذا الأقوال في موضع مما لا يعتمد عليه. ولكن تنور جعل الله تعالى لنوح على ما أن يخرج منهما. فإذا رأى الماء علم أنه قد حان هلاك قومه وأن يركب السفينة ومن معه. قال والفوران الغليان. قوله تعالى قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين. الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر. يقال لكل واحد منهما زوج، يقال زوج خف وزوج نعل، والمراد بالزوجين ها هنا الذكر والأنثى. من كل زوجين اثنين، من كل صنف، احمل من كل صنف زوجين اثنين. قرأ حفص ها هنا في سورة المؤمنون من كل بالتنوين أي من كل صنف زوجين اثنين، ذكره تأكيدا أو ذكره تأكيدا. وفي القصة أن نوحا عليه الصلاة والسلام قال يا ربي كيف أحمل من كل زوجين اثنين، فحشر الله إليه السباع والطير فجعل يضرب بيديه في كل جنس فيقع الذكر في يده اليمنى والأنثى في يده اليسرى فيحملهما أو فيحملها في السفينة. وأهلك أي واحمل أهلك، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. ثم قال ومن آمن. أي واحمل أهلك أي ولدك وعيالك إلا من سبق عليه القول بالهلاك، يعني امرأته واعلة وابنه كنعان. ومن آمن يعني واحمل من آمن بك، كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. إذن أمره الله بحمل زوجين من كل الحيوانات والطيور والبهائم، ثم أمره بحمل أهله إلا من سبق عليه القول منهم ممن كان كافرا كامرأته وولده الذي أدركه الغرق وسيأتي ذكره، وهكذا يحمل من آمن به وهم قليل على طول المدة، هم قليل وما آمن معه إلا قليل. قال واختلفوا في عددهم. قال قتادة بن جريج ومحمد بن كعب القرظي لم يكن في السفينة إلا 8 نفر، نوح وامرأته وثلاثة بنين له سام وحام ويافث ونساؤهم. أما قوله في هذه الآثار وامرأته فهذا مما تعقبه أهل العلم، وأن امرأته كانت على دين قومها. امرأة لوط وقد استثناها الله تعالى صراحة امرأة لوط. في آيات من القرآن بين أنه استثناء ولم تنجو معهم، وامرأة نوح هي قرينتها في الكفر في النفاق، ولذا تعقب هذا بعض الأئمة كابن كثير قال هذا فيه نظر، والظاهر أنها هلكت مع من هلك لأنها كانت على دين قومها. وقال الأعمش كانوا 7، نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن، وثلاث كنائن له، كنائن جمع كنة والكنة هي زوجة الولد، وقال ابن إسحاق كانوا 10 سوى نسائهم نوح وبنوه سام وحام ويافث و6 أناس ممن كان آمن به وأزواجهم جميعا. وقال مقاتل كانوا 72 نفرا رجلا وامرأة وبنيه 3 ونساءهم فجميعهم 78 نصفهم رجال ونصفهم نساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في سفينة نوح 80 رجلا أحدهم جرهم. قال مقاتل حمل نوح معه جسد آدم فجعله معترضا بين الرجال والنساء وقصد نوحا جميع الدواب والطيور ليحملها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما حمل نوح الذرة، كذا في نسخة في بعض التفاسير الدرة، درة قالوا نوع من الببغاء طائر، وآخر ما حمل الحمار. فلما دخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم يستقل رجلاه، فجعل نوح يقول ويحك ادخل فينهض فلم يستطع، حتى قال نوح ويحك ادخل وإن الشيطان معك. وإن كان الشيطان ما عندنا سقطت كان، قد ثبتت هذه في بعض التفاسير، كلمة زلت على لسانه فلما قالها نوح خل الشيطان سبيله فدخل، ودخل الشيطان فقال له نوح ما أدخلك علي يا عدو الله؟ قال لم تقل أدخل وإن كان الشيطان معك؟ قال أخرج عني يا عدو الله. قال ما لك بد من أن تحملني معك؟ فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. وروي عن بعضهم أن الحية والعقرب أتيا نوحا فقالتا احملنا، فقال إنكما سبب الضرر والبلاء فلا أحملكما. فقالتا لو احملنا ونحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذكرك، فمن قرأ حين خاف مضرتهما سلام على نوح في العالمين ما ضرتاه. وكل هذه الآثار لا يعتمد عليها، سواء التي في عددهم أو في هذه القصص وكيف حملهم، كل هذه من أخبار بني إسرائيل، وقد تعقبها العلماء أيضا وضعفوها. قال الحسن لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض، فأما ما يتولد من الطين من حشرات الأرض كالبق والبعوض فلم يحمل منه شيئا. وعلى كل فالآية ظاهر معناها، وأن الله تعالى أخبر نوح أنه قد جعل له علامة، وهي أن التنور يفور بالماء، فإذا فار التنور بالماء فهنالك اركب السفينة أنت ومن أراد الله تعالى له النجاة. وأمره الله أن يحمل من كل نوع من الحيوانات ومن كل صنف زوجين، أي ذكرا وأنثى، ويحمل أهله إلا من سبق عليه القول منهم، ويحمل من آمن معه. وأما كيفية جمع الحيوانات فالله على كل شيء قدير، أقدره الله عليها، جمعها له حتى حملها. وأما كم كان عددهم أو كيف كان حملهم فهذا مما يحتاج في إثباته إلى دليل. ثم لا تزال الآيات في ذكر قصة نوح وكيف جرت بهم السفينة وكيف كان الماء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.